إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وقد تكلمنا بحول الله تعالى على الخصلتين الأوليين وأما الخصلة الثالثة فيقول صلى الله عليه وسلم فيها وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي هذه خصيصة أخرى لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن الغنائم أحلت له ولأمته من بعده ولم تحل لأحد قبله من الأنبياء وأممهم والغنائم هي ما يؤخذ من أموال الكفار بالقتال، فهذا فرع على فرض القتال والجهاد. ومعلوم أن هذا تأخر في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجر واستقر بالمدينة، وأما قبل ذلك فلم يؤمر بقتال، فإنه صلى الله عليه وسلم كان في بلده مكة مستضعفا، وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم، وكانوا يعانون من الأذى والنكال ما يعانون، ويضطهدون في ذلك ما يضطهدون، فلم يؤمروا بقتال ولا جهاد، بل مكث صلى الله عليه وسلم آنذاك 13 سنة يقرر أمرا واحدا ويرسخ أصلا عظيما، ألا وهو التوحيد. مكث صلى الله عليه وسلم هذه السنين الطوال يصفي ويربي، يصفي عقيدة المسلمين ويرسخ فيهم التوحيد وتحقيق العبودية الحقة لله جل وعلا، ويربيهم على ذلك، ينشئهم ويؤصلهم ويرسخ العقيدة في قلوبهم حتى تعود فيها يقينا راسخا. وكان لابد من هذا، فإن التمكين كما قررناه مرارا لابد أن ينبني عليه، لابد أن ينبني على التوحيد وحسن الصلة بالله جل وعلا، حتى أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر إلى المدينة وقامت دولته وظهرت شوكته، فعندئذ أمر بالقتال، أمر بجهاد أعداء الله تعالى باليد والسيف والسنان، إعلاء لكلمة الله تعالى ونشرا لدينه وتمكينا له في الأرض. فكان لابد أن يقع في خلال ذلك ما يسمى بالغنائم التي هي أموال الكفار يستولى عليها بعد مجاهدتهم ومقاتلتهم بالسيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أن حل هذه الغنائم أمر خاص به من دون سائر الأنبياء والمرسلين، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وذلك أن من كان قبله من الأنبياء كانوا على ضربين، ضرب لم يؤمر بجهاد أصلا، وضرب أمر به ولكن لم تحل له الغنائم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه في حديث معروف، وهو حديث يوشع بن نون عليه السلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، والخبر ثابت في الصحيحين في قصته عليه السلام ومجاهدته أعداء الله تعالى بقومه ففي الخبر أن الله تعالى بعث من السماء نارا حتى تحرق الغنائم، هكذا كان الأمر من قبل، لم تحل الغنائم لأحد من السابقين ممن أمروا بالجهاد، بل كان الله تعالى يبعث نارا من السماء فتحرقها. قال صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الخبر: فلما رأى عجزنا وضعفنا أحلها لنا. هكذا امتن الله تعالى على هذه الأمة المرحومة المفضلة، وهكذا أكرم نبيها الخاتم صلى الله عليه وسلم، فأحلت لنا الغنائم وكانت لها مصارف ثابتة بينها الله تعالى في كتابه، وقرر العلماء أحكامها في كتبهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي في الأمة من يعيد هذا الفرض. نسأل الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد تعز فيها وتمكن وتنتصر على أعدائها، ويعود سالف مجدها، وتقام فريضة الجهاد، ويذل أعداء الله في كل مكان، ولا يتحقق شيء من ذلك حتى يتحقق الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأما الخصلة الرابعة إخوة الإسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيها: وأعطيت الشفاعة. إنها الشفاعة التي تكون يوم القيامة، يوم البعث والنشور، يوم الحساب والجزاء، تكون الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة له من دون الأنبياء. وإذا أطلقت الشفاعة لا سيما في مقام الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تنصرف إلى ما يعرف بالشفاعة العظمى، وهي التي تكون حتى يجيء الله تعالى لفصل القضاء بين العباد وإراحتهم من هول الموقف، كما ثبت في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس عندما يبعثون يوم القيامة يهولهم الأمر، يشق عليهم الزحام والحر والعطش والعرق، فيصيبهم من ذلك أمر عظيم. نسأل الله تعالى أن يخفف عنا ذلك الهول. فعندئذ يقول بعضهم لبعض: اذهبوا إلى نبي من الأنبياء يشفع لكم عند ربكم حتى يريحكم مما أنتم فيه. فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم جميعا الصلوات والتسليمات، فكل واحد يقول: لست لها، حتى يؤول الأمر إلى النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقوم صلوات ربي وسلامه عليه، فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، فعندئذ يقول له ربه: يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. هذا هو ما يقال له الشفاعة العظمى التي تكون وتحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يريح الله العباد من هول الموقف يوم القيامة. فهذه شفاعة خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ليست لأحد من الأنبياء. وقد ورد في بعض طرق حديثنا هذا وشواهده أن المراد بالشفاعة هنا الشفاعة لمن قال لا إله إلا الله حتى يخرج من جهنم. وعلى هذا التقدير لو ثبتت هذه الروايات فمعلوم أن أصل الشفاعة للعصاة ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يشفع لعصاة الموحدين الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك يشفع المؤمنون، وكذلك تشفع الملائكة. هذا اللون من الشفاعة ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ثبت ما أشرت إليه من الروايات فيكون المراد بالشفاعة الخاصة الشفاعة لمن قال لا إله إلا الله، الشفاعة التي تكون في آخر الأمر في الطائفة الأخيرة التي لا يكون معها إلا لا إله إلا الله. والمقصود أن هذه الطائفة لم يصح لها عمل مقبول إلا لا إله إلا الله، فليس في ذلك ما ينفي سائر الأعمال، ليس في هذا ما يفيد أنه يخرج من النار من لا يعمل شيئا أصلا، بل إنه يكون قد أتى بالعمل قل أم كثر ولكنه لا ينفعه عند الله تعالى ولا يقبل منه. فذلك تأويل قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الطائفة لم يعملوا خيرا قط، أي لم يعملوا خيرا مقبولا خيرا نافعا. والشيء ينفى في لغة العرب والشرع لانتفاء شرطه أو ركنه أو واجبه. فعندما نقول هذه الطائفة ليس معها إلا لا إله إلا الله فالمقصود العمل النافع، لم يتقبل منها ولم يصف لها من العمل إلا لا إله إلا الله، فعندها أعمال أخرى ولكنها أعمال فاسدة باطلة غير مقبولة، فلم يتقبل منها ولم يصف لها إلا كلمة التوحيد، لم يأتوا بناقض من نواقض الإسلام، لم يأتوا بما يعود على هذه الكلمة بالإبطال. هذا هو المراد. فعلى تقدير ما أشرت إليه من الروايات فلا مانع أن تكون هذه الشفاعة أيضا خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال أهل العلم على وجه التسبب، أي إنه صلى الله عليه وسلم يتسبب فيها، يطلبها من الله تعالى، يقول كما في الصحيحين: رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. وأما مباشرة الإخراج فليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي لرب العزة جل وعلا، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الرب جل وعلا: ليس ذلك إليك وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فنفس الإخراج ومباشرته ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود بالإسناد إليه التسبب، أنه تسبب في ذلك وطلبه من الله تعالى. فالحاصل أن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوان وأقسام، منها ما هو خاص به كالشفاعة العظمى التي ذكرناها آنفا، ومنها ما ليس خاصا به كالشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار. فالشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم خصيصة له وكرامة أكرمه الله تعالى بها، هذا من مظاهر فضله صلى الله عليه وسلم وتفضيله على إخوانه الأنبياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم في بيان الخصلة الأخيرة: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا مع كونه خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الشريعة، وهي عموم بعثته صلى الله عليه وسلم وفرضية طاعته واتباعه على الناس أجمعين. وهذا من معاني شهادة أن محمدا رسول الله. فمن معاني هذه الشهادة العظيمة عموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فليست مقصورة على نفر من الناس ولا على طائفة من بني آدم، بل بعث صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم والأسود والأحمر والصغير والكبير والمشركين واليهود والنصارى وكل أحد، بل بعث صلى الله عليه وسلم إلى الجن. فحتى الجن، حتى هذا العالم المستقل عن الإنس، فرض عليه طاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من معاني شهادة أن محمد رسول الله. فلابد من اعتقاد هذا على كل مسلم، على كل مسلم أن يعتقد عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وعلى كل مسلم أن يعتقد أن اتباعه صلى الله عليه وسلم فرض حتم لازم على كل أحد، لا يسع أحدا أن يتخلف عنه أبدا. يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يبقى على شريعته ولا على ملته ولا على مذهبه، فرض على اليهودي أن يترك يهوديته، وعلى النصراني أن يترك نصرانيته، وعلى كل صاحب ملة أن يترك ملته. لا يسع أحدا أن يتخلف عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه قط. هذه مسألة جليلة، أصل من أصول الإسلام، قاعدة من قواعد الملة، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه، فلم يعط هذا الأمر لأحد من الأنبياء قبله. والعلماء يتناقشون في شأن نوح عليه السلام، هل كانت بعثته عامة أم لا؟ وتعددت أقوالهم في ذلك وتوجيهه، والأقرب والله تعالى أعلم أنه لم يكن على الأرض وقت بعثة نوح عليه السلام إلا قومه، فكانت بعثته عامة في الصورة، ولكنها كانت خاصة على الحقيقة، فلو قدر وجود أحد سوى قومه لم يكن مبعوثا لهم، هكذا قال بعض أهل العلم، وهو الأقرب في توجيه هذه المسألة حتى تتفق مع خصوصية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت أيها المسلم أن عموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الشريعة ومعنى من صلب معاني شهادة أن محمد رسول الله، فكيف يسع أحدا بعد ذلك ينتسب إلى الإسلام ويصلي إلى القبلة ويقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم هو من بعد ذلك يصوب طريقة وملة من يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يترك اتباعه، ومن لا ينقاد إليه، ومن لا يتابعه على دينه الحق الذي هو في الأصل دين جميع الأنبياء والمرسلين. كيف يليق برجل ينتسب إلى الإسلام ويصلي إلى القبلة ويشهد الشهادتين ألا يكفر اليهود والنصارى؟ كيف يليق برجل هذا شأنه وهذه صفته أن يصوب طريقتهم ويصوب ملتهم ويحسنها ويزينها ويقول كلنا مؤمنون؟ كيف يليق بأحد أن يصنع هذا؟ هذه القضية من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام والحنيفية، لا إله إلا الله نفي وإثبات، ولاء وبراء، فلا يتم لأحد هذه الشهادة حتى يكفر بكل ما سوى الله من المعبودات الباطلة، وحتى يتبرأ من كل إنسان لا يعبد الله تعالى ولا يسلم له ولا يقيم الحنيفية له. فإذا قال لا إله إلا الله وفرط في هذا لم ينفعه قوله عند الله شيئا، وكان إسلامه كذبا وزورا لا حقيقة له. وكذلك من يشهد بزعمه أن محمد رسول الله ثم هو لا يتبرأ ممن يكذبه ولا يقر بعموم بعثته ولا يتابعه على دينه وشريعته، من تأمل في هذا عرف غربة الإسلام، عرف أن الإسلام اليوم أغرب ما يكون وأعز ما يكون، وأن من يتكلم به على الحقيقة أقل ما يكون. فإلى الله المشتكى من تغير الزمان، ونعوذ به من الخذلان. وليت الأمر يقتصر على هؤلاء، بل ممن ينتسب إلى الإسلام ويصلي إلى القبلة ويشهد الشهادتين من يقول يسع المسلم ألا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يقول يسع المسلم أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى. أتدرون معنى هذا؟ موسى عليه السلام ما كان مبعوثا إلى الخضر، لأن عموم البعثة كما عرفت خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمرجح أصالة أن الخضر نبي عليه السلام، لم يكن مجرد ولي من الأولياء أو صالح من الصالحين، بل كان نبيا. وعلى تقدير عدم كونه كذلك، فموسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إليه، وبالتالي فلم يكن فرضا على الخضر أن يتبعه، بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم، فإن بعثته عامة ورسالته شاملة وطاعته فرض، فلا يليق بأحد أبدا ينتسب إلى الإسلام أن يضع نفسه مع محمد صلى الله عليه وسلم موضع الخضر مع موسى، أن يقول يسعني ألا أتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ويسعني أن أسلك غير سنته وأن أهتدي بغير هديه. والطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق، فحيثما سلك السالك إلى الله وبأية طريقة سار فهو مصيب، وإن كان في خلاف طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وليس العيب على كل هؤلاء، وإنما العيب على من يقول فيهم اليوم هم من أهل السنة والجماعة. العيب والعار والخزي والحسرة والنكسة على من يقول في هؤلاء من أهل السنة والجماعة. من أهل السنة والجماعة عندك يا رجل؟ الأشاعرة والماتريدية والصوفية والعقلانية وكل من سوى الرافضة هو عنده من أهل السنة والجماعة. فالله المستعان، يكون من أهل السنة والجماعة من يعتقد هذا؟ يكون من أهل السنة والجماعة من لا يشهد في حقيقة أمره أن محمد رسول الله؟ يكون من أهل السنة والجماعة من يفضل الأولياء على الأنبياء؟ اعرفوا هذا يا مسلمون، لابد أن تعرفوا ما يدور حولكم، ولابد أن تعرفوا عقائد هؤلاء الذين ينتصبون للإفتاء ولرياسة الدين على المسلمين. يقولون هذا، يقولون النبي أيا كان، سواء كان محمدا صلى الله عليه وسلم أم غيره، إنما يأخذ عن الله تعالى بواسطة، وأما الولي فيأخذ من نفس المعدن الذي يأخذ منه الملك، أي إن الولي إسناده أعلى من إسناد النبي صلى الله عليه وسلم، فالولي عندهم أفضل من النبي وخير منه وأولى منه، ولهذا يسوغون لأنفسهم ما ترونه أمامكم، الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والطريقة الفلانية، وكل هذه طرق إلى الله، سواء وافقت أم خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اعتقادهم أصالة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بلازمة، وأن الولي أفضل منه. ولهذا يقول قائلهم أنتم تأخذون علمكم عن ميت عن ميت، وأما نحن فنأخذه عن الحي الذي لا يموت. يقولون حدثتنا قلوبنا عن ربنا، فإسنادنا إذن عال. هؤلاء من أهل السنة والجماعة، هؤلاء من أتباع السلف الصالح، هؤلاء على اعتقاد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أو على اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أو على اعتقاد أحد من التابعين أو الأئمة أو غيرهم، إنه اعتقاد الفلاسفة، اعتقاد فلاسفة اليونان، زبالة الأفكار وحثالة الأذهان، يصدر اليوم إلى المسلمين باسم الإسلام، بل باسم السنة والجماعة.
هل عرفتم ما يحاك لهذه الأمة؟ هل عرفتم ما يقوله أهل البدع والضلال؟ هل عرفتم ما نحن بصدده؟ ما نحن بصدد الإقبال عليه من تمييع دين الله تعالى تماما ونسف معالمه وأصوله بالكلية؟ فالثبات الثبات، والحذر الحذر، والعلم العلم. العلم حاجتك إليه فوق حاجتك إلى الطعام والشراب. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. ما بقي الإنسان بعيدا عن العلم فإنه ضال على غير السبيل وعلى غير الطريق وعلى غير الجادة، تتخطفه الفتن وتتنازعه الأهواء، ويتنقل من ملة إلى ملة ومن مذهب إلى مذهب. فعليكم بالعلم إخوة الإسلام، عليكم بالحق، عليكم بالسنة، عليكم بالإسلام، عليكم بدين الله الحق. فإذا عرفتموه فلا تتركوه ولا تتغيروا فيه ولا تتحولوا عنه، فإن الثبات اليوم أعز ما يكون. نسأل الله جلت قدرته أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وهو راض عنا بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.